باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة غلاطيا الإصحاح الرابع، هنقرأ بعض الأعداد المتفرقة. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة؟ نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كنا بدنا أحبائي ناخد سلسلة جديدة بنتأمل فيها في حياة السيد المسيح، وكنا آخر مرة تكلمنا مقدمة للموضوع وكان عنوانها المسيح الأعظم، واتكلمنا فيها عن عظمة شخص يسوع المسيح وإزاي أن المسيح يرتفع ويسمو فوق كل مؤسسي الأديان الأخرى، بل فوق كل المفكرين، بل فوق كل البشر. وشفنا المرة اللي فاتت مدى تأثير السيد المسيح في التاريخ ومدى تأثر التاريخ الإنساني بالسيد المسيح. النهاردة بنعمة ربنا برضو هتبقى مقدمة للموضوع، وما نستغربش أحبائي لأنه الله ذاته أعد البشرية لتجسد ابنه 5500 سنة، فمش أقل من أن إحنا نعمل المقدمة الصغيرة ديت قبل ما نبتدي ندخل إلى النور الباهي، النور الحقيقي الآتي للعالم. النهاردة بنعمة ربنا عايز أتكلم على العالم اللي عاش فيه السيد المسيح، أو بمعنى آخر إزاي الله أعد البشرية لمجيء الإبن. العالم يا أحبائي في ذلك الحين كان عبارة عن أربع فئات، فئتين دينيتين وفئتين مدنيتين. الفئة الدينية الأولى كانوا ممثلة في اليهود، والفئة الثانية ممثلة في العالم الوثني، ده من جهة الناحية الدينية. من الناحية المدنية أو العالم الوثني دوت نقدر نقسمه إلى فئتين أخريتين، هما اليونان والرومان. أولا من جهة الناحية الدينية، العالم القديم في تجسد السيد المسيح كان يمكن أن احنا نقسمه لفئتين، اليهود والوثنيين أو الأمم. اليهود يا أحبائي ربنا وضعهم في العالم لأن زي ما قال السيد المسيح أن الخلاص هو من اليهود، فاليهود كانوا موضعين في العالم لأن منهم حيجي المخلص. العالم كله كانت تنطبق عليه الكلمة اللي قالها ربنا يسوع للمرأة السامرية، أنتم تسجدون لما لستم تعرفون. العالم كله كان بيعبد الله أو كان بيقول إن احنا بنعبد ربنا، لكن كانت عبادة ليست حسب المعرفة. الشعب الوحيد اللي كان عنده معرفة الله في الأرض كلها كان هو شعب إسرائيل. قصة الشعب ديت هي ملخص العهد القديم كله. العهد القديم بيحكي إزاي الله تعامل مع هذا الشعب، إزاي الله أعد هذا الشعب اللي منه حيجي المخلص، لأن الخلاص هو من اليهود. لو بصينا للعهد القديم الخطوط العريضة اللي فيه، يبتدي شعب إسرائيل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأباء البتاركة الأولين اللي عاشوا غربة في أرض كنعان رغم أن ربنا كان مديهم وعد أن يرثوا الأرض. بعد كده شعب الله تغرب في أرض مصر أيام يوسف، ودي كانت حكمة إلهية علشان يجي موسى ويتهذب بكل حكمة المصريين، عشان تنطبق عليه الكلمة كان موسى مقتدرا في القول والفعل، اتربى في قصر فرعون كابن لابنة فرعون. كان الله يعد موسى لأن موسى هو اللي حيأسس أمة إسرائيل، هو اللي عمل من شعب إسرائيل أمة لها كيان. المرحلة اللي بعد كده في حياة إسرائيل هي غربة البرية لمدة 40 سنة، وانتهت بحكم يشوع، وزي يشوع دخلهم أرض كنعان وورثهم الأرض. بعد كده بدأت تتتابع الملوك على شعب إسرائيل، وكان إسرائيل في نظر الله يمثل ملكوت الله على الأرض. أدي كانت نظرة ربنا لإسرائيل في الوقت ده، هو شعب الله اللي فيه ملوك معينين من قبل الله، اللي الحاكم الحقيقي لهذا الشعب هو ربنا. فكان إسرائيل في الوقت ده يمثل مملكة الله في وسط العالم. توالى ظهور الأنبياء لهذا الشعب، وكان عمل الأنبياء أمر واحد فقط، هو تهيئة هذا الشعب لمجيء المسيح. عشان كده يا أحبائي نقدر نلخص حياة إسرائيل: شعب كان يتطلع لمجيء المسيح، لمشتهى كل الأمم. مرة واحد شبه إسرائيل زي إنسان بيشب كده على أطراف صوابعه وماسك في إيديه الأقوال النبوية وواقف على المرصد يرقب مجيء الرب، أو يرقب إتمام النبوات، أو يرقب مجيء المسيح. دي كانت الفئة الأولى اللي في الأرض. الفئة الثانية أحبائي كانت تمثل العالم الوثني، أو تمثل بقية شعوب الأرض كلها. بحسب الظاهر تبدو أن الأمم الوثنية دي لم تنل عناية من قبل الله، يبانوا أن ربنا تركه، لكن الحقيقة يا أحبائي كانت غير كده. لأن معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا شهد عن العالم الوثني، قال: الذين عرفوا الله، الذين عرفوا الله لكن لم يمجدوه أو يشكروك إله. كل الشعوب الوثنية عرفت أن في إله، عرفت من الطبيعة، عرفت من الضمير اللي ربنا حطه داخل الإنسان. فكل شعوب الأرض، مش زي ما يدعي البعض أن ربنا اهتم فقط بإسرائيل وترك بقية الشعوب، لا، الله صح كان يعتني بإسرائيل عناية خاصة ما نقدرش ننكر، لأن قلنا أن الخلاص هو من اليهود، لكن ربنا ما تجاهلش العالم الوثني. وأكبر برهان على كده يا أحبائي أن العالم الوثني بدون أنبياء، لكن ظهرت فيه قامات روحية عالية جدا. يعني أول قامة عالية جدا نراها في العالم الوثني كانت ملك صادق. ملك صادق ده كان أيام أبونا إبراهيم، يعني لسه مش من شعب ربنا، شعب ربنا بدأ بإبراهيم. ورغم كده نلاقي ملك صادق الرجل الوثني ده في قامة روحية عالية جدا، حتى إنه بارك أبونا إبراهيم. ده إيه ده؟ وده ثمرت عمل الله في العالم الوثني. فربنا ما أهملش بقية العالم من أجل حفنة قليلة، زي ما النهاردة بيهاجم العهد القديم بأنه إله العهد القديم إله عنصري زي البعض ما بيهاجم الكتاب المقدس. لا، ربنا ما أهملش العالم الوثني بدليل شخص زي ملك صادق، بدليل شخص آخر ده يثرون حما موسى كاهن مديان، ما كانش من شعب إسرائيل، كان من الأمم، لكن رغم كده كان يتمتع بعمل الحكمة الإلهية وعمل روح الله بداخله، حتى أنه أشار على موسى وربنا قال لموسى اسمع كلام يثرون. أهو كان إنسان من العالم الوثني، لكن قامة روحية عالية جدا تدل أن الله ما كانش بيهمل بقية العالم. أيضا يا أحبائي لو مرينا في التاريخ المقدس حنمر على رحاب الزانية من العالم الوثني، وجدت قبول عند ربنا. حنمر على رعوس، حنمر على أرمدة صرفة صيدة، حنمر على نعمان السرياني، حنمر على ملكة سبأ. وفوق كل دول وأعظم من كل دول يجي أيوب الصديق. أيوب ما كانش من شعب إسرائيل يا أحبائي، أيوب كان عايش أيام أبونا يعقوب، ما كانش من نسل إسرائيل، لكن صار أيوب مثل على مدار الأجيال كلها رغم أنه ما كانش من شعب إسرائيل. دي إيه دي؟ ثمرت عمل الله أيضا في وسط العالم الوثني. يبقى إذن العالم الوثني صح ما كانش بينال نفس الرعاية كاملة من الله زي شعب إسرائيل، لكن مش معنى كده أن ربنا كان بيهمل بقية العالم بدليل القامات الروحية العالية دي. أيضا خارج الكتاب المقدس يا أحبائي لو نظرنا للعالم الوثني في ذلك الحين حنجد قامات عالية جدا من الفكر الروحي المستنير. لا كان عندهم أنبياء ولا كان عندهم كتب سماوية زي سقراط وزي أفلاطون وزي أرسطو، ناس أشرك عليهم روح الله بشيء من المعرفة فسموا بفكر. كانت غاية هؤلاء يا أحباء أن هم يسموا بالعالم أدبيا وأخلاقيا وفكريا، رغم أن ما كانش عندهم أنبياء ولا كتب سماوية. أنا أحبائي عايز أقف عند الحتة دي، لأن زي ما بقول لكم دي النهاردة موضع هجوم مش بس على العهد القديم، لكن موضع هجوم على شخص يسوع المسيح نفسه. النهاردة بدأ يطلع فكر يقول لك إن دعوة المسيح كانت دعوة عنصرية، المسيح ده جاي لشعبه فقط مش للأرض كلها، زي ما كان إله العهد القديم بيهتم بشعبه فقط مش بالأرض كلها. بقول لكم أحبائي الكلام ده مش دقيق، ربنا ما أهملش العالم الوثني، زي ما بقول لكم بدليل إن الله وضع الضمير داخل البشر كلها، مؤمنين بيه وغير مؤمنين بيه، يهود وأمم، والضمير ده هو كفيل إن هو يحكم الإنسان في السلوك التقوي في مخافة الله، إن الإنسان خضع للضمير ده، فما كانش ربنا بيهمله. الأمر الثاني أحبائي، حتى بالنسبة للإيمان اليهودي ربنا كان فاتح الباب على مصراعيه للأمم كلها، بدليل الله أرسل يوناني النبي لشعب وثني زي شعب نينوى، الله لم يتجاهل العالم الوثني. أعمال الله المعجزية مع شعب إسرائيل وحكمة الله من أن شعب إسرائيل طول حياته يكون بيجول في الأرض إيه؟ أنه يعلن الإله الحقيقي لأمم الأرض كلها. شعب إسرائيل تشتت في أماكن كتيرة، سبي مرات كتيرة، كان معظم تاريخه في ترحال، كل ده ليه؟ علشان وهو بيتنقل ربنا يعلن للعالم مين هو إله العبرانيين. وكان الباب مفتوح لأي إنسان يحب يدخل للإيمان اليهودي، ربنا كان بيقبله، ربنا ما اقتصرش اهتمامه فقط على إسرائيل، لا ده كان الباب مفتوح للكل. بقول لكم بدليل واحدة زي رحاب الزانية، واحدة زي رعوس المؤبية، لما سمعت بإله العبرانيين وحبت تنضم لي ربنا قبلها، ما قالهاش لا أنا بس بتاع إسرائيل، قبلها أنها تدخل في وسط شعب. أيضا يا أحبائي في تدبير الله أنه في ملء الزمان حيقبل الأمم، أنه المسيح مش جاي بس لليهود زي ما بيدعي النهاردة البعض. طبعا الموضوع دوت ممكن يبقى موضوع لوحده، لكن أنا بشاور على نقط صغيرة، أن دعوة المسيح يا أحبائي لم تكن دعوة عنصرية، المسيح جه للأرض كلها، صح الخلاص بزغ من إسرائيل لكن كان للعالم كله. بداية سفر التكوين لما ربنا إدى الوعد لأبونا إبراهيم قال له في نسلك تتبارك إيه؟ جميع قبائل الأرض، اللي حيجي من نسلك ده حيبقى بركة للأرض كلها مش بركة بس لإسرائيل. أيضا أشعية في نبواته الكتير عن السيد المسيح، أشعية 42 يقول له أجعلك عهدا للشعب، لشعب إسرائيل، ونورا للأمم، أنت هتبقى نور للأرض كلها. أيضا قال عنه أشعية يخرج الحق للأمم، المسيح ما كانش جاي فقط لإسرائيل، ده ربنا قال له في تجسده قليل عليك أن تصير عبدي لأجل إرجاع إسرائيل ومن في يهوز، ده قليل عليك كده، ده أنت تكون نور للأرض كلها، تخرج الحق للعالم كله، المسيح مش جاي فقط لإسرائيل يا أحبائي، الله لم يتجاهل العالم الوثني. أيضا في تجسده لقينا سمعان الشيخ الراجل اليهودي لما حمله على ذراعيه وامتلأ بالروح القدس قال له نور إعلان للأمم. أيضا المعمدان لما شاور عليه كختام لأنبياء العهد القديم قال هذا هو حمل الله اللي هيحمل خطايا العالم كله، فهو جاي للبشرية كلها، الله لم يتجاهل العالم الوثني. السيد المسيح نفسه في التعليم بتاعته قال أنا مش جاي بس لإسرائيل، ده من ضمن تعليمه قال يأتون من المشارق ومن المغارب يتكئوا في حضن إبراهيم، أما بنو الملكوت هيطرحوا خارجه. مين بنو الملكوت دول؟ إسرائيل، واللي هيجوا من المشارق والمغارب دول الأمم. أيضا في متى 14 السيد المسيح يقول إنه سيكرز بالإنجيل في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، متى 24، وعند صعود وصى التلاميذ قال لهم روحوا اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. يبقى صح العالم القديم يا أحبائي كان عبارة عن يهود وعن أمم، لكن الله لم يتجاهل الأمم. دول أول فئتين يا أحبائي كانوا موجودين في العالم في تجسد السيد المسيح، من الناحية الدينية يمكن تقسيم العالم لشعب إسرائيل وللأمم. أيضا فئتين أخريتين يا أحبائي ما نقدرش نتجاهل إزاي الله أعد بيهم البشرية لمجيء الإبن، وهما اليونان والرومان. أولا نشوف دور اليونان، إن كان اليهودي أحبائي بيفتخر على شعوب الأرض بالتوراة والنبوة، فالراجل اليوناني يفتخر على شعوب الأرض بالثقافة الهيلينية، الثقافة اليونانية. شعب اليوناني أحبائي يقدم للعالم أرقى علوم وأرقى فنون وأدب راقي جدا، بل يكفي اليونانيين فخرا إن قدموا للعالم أغنى لغة عرفها العالم حتى هذا الوقت، وهي اللغة اليونانية. اللغة اليونانية أحبائي إحنا علشان ما نعرفش يوناني فمش مدركين مدى الثراء اللي في اللغة ديت، من جهة القواعد بتاعتها ومن جهة المفردات بتاعت الكلمات بتاعتها. وربنا استخدم ديت علشان هتبقى هي دي الركيزة الأولى لانتشار الإنجيل، وكأن اللغة اليونانية هي لغة الكتاب المقدس. أولا من جهة القواعد بتاعت اللغة اليوناني، اللغة اليونانية لما تتكلم عن فعل معين تحدد إمتى الفعل ده حصل، وهل الفعل دوت حصل في الماضي أم فعل في الماضي ومستمر للمستقبل. يعني في اللغة العربية بتاعتنا ما فيش كده. يعني أديك مثل في رومية 3، أنا بوريك إزاي الله أعد العالم لمجيء الإبن علشان الكرازة تنتشر في العالم كله. تلك اليهود الله بيعدهم منهم الأنبياء لأنه الخلاص هيجي من إسرائيل. من ناحية العالم المدني بقول لك اللغة اليونانية، وحرجع لك تاني لإسرائيل بعد شوية لما نقف عند اللغة اليونانية. معلمنا القديس بولس في رسالة روميا الإصحاح الثالث أديك مثل على الغنى اللي في اللغة اليونانية، يقول الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفار. في اللغة العربية تقرأ الآية دي، الفداء الذي بيسوع المسيح ماله قدمه الله، قدمه ده فعل ماضي في اللغة العربية، أما قدمه ديت في اليوناني في الفعل في اليوناني قدمه ماضي لكنه مستمر للمستقبل. مفيش كلمة في العربي تعبر عن كده، يعني إيه ماضي ولسه مستمر لغاية النهاردة؟ يعني قدمه دي الله قدم ابنه في ملء الزمان على جبل الجلجسة، ولازالت هذه التقدمة أمام الآب مستمرة للأبد. مفيش في لغات الأرض فعل يبين إن عمل عمل في الماضي ولازال مستمر حتى هذه اللحظة ومستمر لآخر الدهور. عشان كده كلمة قدمه ديت لو عايزين نترجمها حرفيا نقول قدمه ولا يزال أمامه، لكن في اللغة اليوناني في فعل يتقال عنه إن عمل تم في الماضي ومستمر في الحاضر ومستمر للمستقبل. شوف الثراء، شوف الغنى اللي في القواعد بتاعت اللغة اليونانية. فاليونانيين يا أحبائي قدموا للعالم لغة غنية، أيضا لغة غنية في المفردات بتاعتها. أولا اللغة اليونانية قدمت لينا مصطلحات ساعدت أباء الكنيسة جدا في شرح الإيمان المسيحي، كلمة أقنوم وكلمة جوهر وكلمة طبيعة وكلمة ذات، كلمات يوناني يمكن في اللغات الأخرى ما تلاقيش فرق ما بينهم، أو يمكن ما تلاقيهاش ترجمة. يعني كلمة أقنوم يعني إيه؟ أقنوم ما لهاش ترجمة، لكن لغة ثرية، لغة غنية ساعدت في تقديم الإيمان المسيحي. الله أعد البشرية باللغة ديت. حديكوا أحبائي مثل يعني عشان أوريكوا قد إيه غنى هذه اللغة وقد إيه في تدبير الله إنه تكون اللغة اليونانية ديت لغة العالم كله، لأن هتبقى عامل أساسي في انتشار كلمة الله. العالم اليوناني أحبائي كان عنده كلمة، الكلمة دي باليوناني اسمها اللوغوس. اللوغوس في فكر الرجل اليوناني إيه معناها؟ الرجل اليوناني لما بص للكون دوت قال إن الكون ده بتحكمه قوانين، في قوانين ضبط الكون، النهار له أوقات معينة، الليل أوقات معينة، في فصول معينة، في قوانين بتضبط الكون دوت، في قوة بتحكم الكون. قالوا القوة ديت هي الحاجة المنظورة، الحاجة المحسوسة اللي أعلنت لينا عن الإله الغير المرئي. قالوا في قوة بتحكم الطبيعة إحنا حاسينها شايفينها، القوة ديت تعبر عن إله وراء القوانين ديت، وراء القوة ديت إله غير مرئي. سموا القوانين ديت اللي بتحكم العالم أو القوة اللي بتحكم العالم سموها اللوغوس. ما كلمة ما يقول لي أنا حكيت لك قصة عشان أشرح لك معنى كلمة في اللغة اليونانية. حكاية قوانين قوة ظهر لينا محسوسة مدركة بالعقل، لما شفناها لما حسناها لما أدركناها لما فهمناها أدركنا أن وراء القوة دي في إله غير مرئي غير منظور مش شايفه، لكن شفته من خلال القوة اللي بتحكم الكون دي. سموا القصة دي كلها لفظة اللغز. القديس يوحنا عايز يقدم لنا شخص يسوع المسيح، فغنى وتغنى باللغز في بدء إنجيله: في البدء كان اللغز، واللغز كان عند الله، وكان اللغز هو الله. الرجل اليوناني الله ده اللغز أنا ببحث عنه. يبقى يسوع اللي أنا شفته ده إيه؟ ده الصورة المنظورة، الصورة المحسوسة، الصورة المدركة لله اللي وراء الكون دوت، اللي أنا مش شايفه اللي أنا مش حاسه. كلمة واحدة في اللغة وجدها القديس يوحنا قدم بيها لينا شخص يسوع المسيح للبشرية كلها. مين يسوع المسيح؟ الصورة المنظورة لله الغير المنظور. كل ده عبر عنه في كلمة إيه؟ اللوغوس. شوف الغنى، شوف الثراء اللي في اللغة اليونانية. عشان كده أحبائي كتير لما مثلا ندرس أي حاجة في خصوصا في أسفار العهد الجديد نشوف الكلمة دي في اليوناني إيه معناها باللغة العربية. اللغة العربية لغة قاصرة جدا، لغة قاصرة جدا. يعني أديكم مثل تاني أحبائي عشان أوريكم فضل اليونان، إزاي تدبير الله ملء الزمن دوت إن تكون اللغة اليونانية دي هي اللغة السيدة في العالم، لأن هتبقى دي عامل أساسي، ركيزة أساسية في انتشار الإيمان المسيحي. معلمنا القديس بولس في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني العدد السادس يتكلم عن المسيح، يقول: الذي إذ كان في صورة الله. أولا كلمة كان في اللغة العربية ماضي، فعل ماضي ناقص، هذه كان عند العرب. طب في اللغة اليوناني كان دي إيه؟ في اليوناني كان في اليوناني دي كان ولازال ويستمر، ما لهاش ترجمة. يعني كلمة كان دي كلمة قاصرة جدا 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 لشرح شخص يسوع المسيح. يعني ايه كان في صورة الله؟ لكن في اليوناني ده هو من ذات جوهر الله ولازال في ذات الجوهر وسيستمر من نفس الجوهر. ادي كلمة كان في اليوناني. طيب اللي بعديها يقول: الذي كان في صورة الله. صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادل لله، لكن اخلى ذاته، اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. آخذ صورة عبد، يبقى في كلمتين هنا صورة. قال الذي كان في صورة الله، وبعد كده لما تجسد قال آخذ صورة عبد. في العربي صورة وصورة. يعني ايه صورة؟ صورة يعني منظر. لا، في اللغة اليونانية أحبائي هما كلمتين. أنا هقول الكلمة باليوناني بس عشان أعرف، يعني عشان أشرح بعد كده. كلمة اسمها مورفي، كلمة يوناني تترجم في العربي صورة، والكلمة الثانية سكيما. الاثنين في اليوناني يترجموا للعربي صورة، لكن ما أوسع الفارق بينهما. مارفي في اليوناني صورة يعني إيه؟ يعني الصورة الجوهرية اللي ما تتغيرش. الصورة الجوهرية اللي ما تتغيرش عند اليونان كلمة اسمها مارفي أترجمها صورة. طيب في كلمة تانية اسمها سكيما تترجم صورة برضه، بس دي صورة خارجية ممكن تتغير وتترجم صورة. أديك مثل عليك أنت، المورفي بتاعك الصورة بتاعتك إيه؟ الجوهر بتاعك إنسان، ده عمره ما يتغير. عمرك ما هتتحول الصورة الجوهرية بتاعتك من إنسان لملاك أو لحيوان أو لأي كائن آخر. صورتك الجوهرية المورفي بتاعك إنسان، عمره ما هيتغير. طيب سكيما دي الصورة الخارجية، ممكن أبقى ولد صغير، ممكن أبقى شاب، ممكن أبقى كهل، دي الصورة الخارجية اللي بتتغير. طيب بص، بولس الرسول لما جاي يكتب يعرفنا شخص يسوع المسيح يقول إيه؟ الذي كان في صورة الله، رح مستخدم أنا كلمة إيه؟ مورفي. يعني الصورة الجوهرية بتاعته، الطبيعة بتاعته اللي ما بتتغيرش هي الطبيعة الإلهية. كان في مورفي، في جوهر الله، لأنه هو الله، طبيعته هو الله. طب لما تجسد خد إيه؟ خد سكيمة، خد الشكل البشري بتاع الإنسان اللي يصغر ويكبر وشكله الخارجي كإنسان يتغير. بس يا أحبائي يعني قولي بقى اللغة العربية قاصرة، إيه كان في صورة الله وأخذ صورة عبد؟ ما دي صورة زي صورة؟ لا، دي صورة الله، دي إن هو من ذات جوهر الله. شوف الغنى، عشان كده بقول لك يا أحبائي يعني لغة غنية جدا اللغة اليونانية دي، وساعدت أبائنا في انتشار الإيمان. عشان كده من تدبير الله العجيب يا أحبائي الملء الزمان للوقت اللي تجسد فيه المسيح، إن مش بس اللغة اليونانية دي تنتشر في العالم كله، وكان العالم كله بيتكلم يوناني، كل العالم حتى مصر هنا. يعني جدنا الأول الإسكافي إنيانوس أول ما دخل المخراس في صباعه قال إيه؟ ثيوس، ثيوس ده الله باليوناني. يعني حتى الرجل الإسكافي، أنا بوريك قد إيه كانت اللغة اليونانية اللغة المنتشرة. عشان كده ما نستغربش إن كل أبائنا كتبوا باليوناني، البابا أثناسيوس والبابا كيريلوس والبابا ديسكوروس كتبوا باليوناني، كانت اللغة اللي العالم كله بيعرفها. فمش بس اللغة انتشرت في العالم كله، لكن في تدبير الله إن اليهود يتشتتوا في الأرض كلها. بالله بيعد ملء الزمان، بيعد المجيء الابن، بيعد لظهوره على الأرض، يشتت اليهود في العالم كله. ليه؟ عشان نمر واحد في كل العالم يعملوا نفسهم مجامع. طب ايه المجامع دي؟ المجامع دي هتكون نقطة انطلاق الكرازة بالإيمان المسيحي. كان كل ما بولس الرسول يدخل بلد عايز يكرز، لسه ناس ما عرفوش حاجة عن يسوع، يروح دخل على مجمع اليهود ويبتدي بالشيء المشترك اللي ما بيننا وما بين اليهود، أصفار العهد القديم، ومنها يروح داخل على العهد الجديد. فكانت دي نقطة انطلاق الكرازة في العالم، المجامع اليهودية ديت. ففي تدبير الله إن اليهود يتشتتوا في الأرض. الأمر الثاني إن اليهود لما بدوا يتشتتوا بدوا ينسوا اللغة الأصلية بتاعتهم العبري، فبدوا يدوروا على ترجمة أصفارهم العبرية للغة اليونانية، وفعلا تم ليهم دوت، بدت الترجمة اليونانية لأصفار العهد القديم سنة 300 قبل الميلاد وكملت سنة 200 قبل الميلاد. فبقى العهد القديم باللغة اليوناني منتشر في العالم كله. ده إيه ده؟ ده الله بيعد ملء الزمان، الله بيعد لانتشار الكرازة. هذه يا أحبائي الفئة المدنية الأولى اللي الله أعد بيها العالم، اليونان واللغة الغنية بتاعته. الفئة الثانية يا أحبائي كانت الرومان. إن كانت اليونان هي بلد الفكر وبلد الحكمة وبلد الفلسفة، فالرومان هي بلد القوة والبلد اللي فرضت هيمنتها على العالم كله، فأصبح العالم كله يحيا في سلام. قبل المملكة الرومانية ما تحكم الأرض يا أحبائي كانت شعوب الأرض كلها في صراعات، كل أمة ضد أمة. جيهم الرومان عملوا إيه؟ حكموا العالم كله، فبقى العالم كله في ترابط تحت لواء المملكة الرومانية، فبقى في قانون بيحكم العالم كله. الرومان حكموا العالم يا أحبائي بقبضة من حديد، فساد العالم هدوء، ساد سلام، مفيش اضطرابات، مفيش قلاقل. دي هتساعد على انتشار الإيمان. مش بس يحكموا العالم يا أحبائي بالقانون عشان يستتب الأمن والسلام في العالم، لكن يبتدوا يربطوا العالم كله بشبكة طرق. شيء مذهل جدا إن دوت يحصل في القرن الأول الميلادي. بقى العالم كله يا أحبائي، شيء مذهل، العالم كله من شرق الغرب كانت في طرق تربط العالم كله ببعضه. ومن هنا جه المثل كل الطرق تؤدي إلى روما. أي شارع تمشي فيه يحط لك علامة يقول لك كذا فرسخ أو كذا ميل حتى روما. يعني تمشي في الشارع ده 1000 ميل توصل روم، تمشي في الشارع ده 2000 ميل توصل روم. فأصبح العالم يا أحباء أشبه بقرية. ده إيه ده؟ ده الله بيعد لمجيء الإبن. عشان كده ما نستغربش يا أحباء إنه في سنين قليلة جدا كانت الكرازة باسم المسيح انتشرت في العالم كله. لغة واحدة بتحكم العالم، العالم كله في ترابط، الطرق سهلة، قضوا على القطاع الطرق والقراصنة، كل دوت سهل عملية الكرازة. يعني أحبائي باختصار نقدر نقول إنه من خلال اليهود ومن خلال اليونان ومن خلال الرومان الله أعد العالم القديم لمجيء الإبن. من خلال اليهود ومن خلال اليونان ومن خلال الرومان. عشان كده ما نستغربش ان على صليب المسيح كتب بالثلاث لغات ديت، كتب باللغة العبري وباللغة اللاتيني لغة الرومان وباللغة اليوناني لغة أهل الثقافة اللغة اليونانية. هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود. بكده أحبائي أصبح العالم مستعد لدخول الكلمة لتجسد ابن الله. دي كانت النقطة الأولانية. النقطة الثانية أحبائي اللي أحب برضه أوضحها في المقدمة، إن إحنا لما هنتكلم عن حياة السيد المسيح هنركز على حياته من الأناجيل الأربعة، هنركز عما ذكر عن السيد المسيح في الأناجيل الأربعة. بس أحب أوضح إيه مفهوم إنجيل وإيه فكر الأربع إنجيليين. أولا كلمة إنجيل دي كلمة يوناني معناها إفانجيليون، ودي كلمة يوناني معناها بشارة أو بشارة مفرحة أو خبر صار. إيه الإنجيل؟ الإنجيل يا أحبائي مش زي ما بيظن البعض كتاب كتبه لنا المسيح، والبعض يقول لنا فين الإنجيل بتاع المسيح، فين الكتاب اللي كتبه، فين الكتاب اللي جه به المسيح. لا، إحنا الإنجيل عندنا مش كده. الإنجيل عندنا مش كتاب كتبه المسيح، لكن كتبت عن المسيح. المسيح ما جاب لناش كتاب. عندنا أربع بشائر، أربع إنجيليين ذكروا لنا حياة السيد المسيح. فبقى الحدث الواحد في حياة المسيح ممكن تلاقيه مذكور في الأربع أناجيل، ممكن تلاقيه مذكور في ثلاثة، ممكن تلاقيه مذكور في اثنين، ممكن تلاقيه مذكور في إنجيل واحد، مفيش أي مشكلة. المسيح عاش على الأرض، وكل إنجيل من الإنجيليين الأربعة ركز على جانب معين، على نقط معينة في حياة السيد المسيح. فبقت عندنا حياة السيد المسيح موصوفة بأربع عقول، بأربع ثقافات، بأربع اتجاهات. فدتنا صورة متكاملة لحياة المسيح، شخص يوصفه واحد غير لما أربعة يوصفوه والأربعة يكملوا بعض. فالأناجيل الأربعة يا أحبائي في الحقيقة هي إنجيل واحد. عشان كده التعبير الدقيق ما نقولش إنجيل مت وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، لا، نقول الإنجيل بحسب مت، البشارة المفرحة زي ما متى كتبها. الإنجيل بحسب مرقس، البشارة المفرحة، الخبر السار بحسب ما دونه مريم مرقس. الخبر السار هو شخص يسوع المسيح، كل إنجيلي دونه من جانب معين. الغاية اللي بتربط الأناجيل الأربعة إن كل الأناجيل بتدور حوالين محور واحد، إن يسوع المسيح اللي اتولد من العذراء مريم هو اللي بيقدمه الله كفارة عن خلاص العالم كله. ده المحور اللي بيربط الأربع أناجيل ببعض. يعني لو حبينا نلخص متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، إيه؟ يسوع المسيح اللي اتولد من العذراء مريم ده هو ده حمل الله، هو ده الكفارة، هو ده الفدية اللي بتقدم عن حياة العالم كله. أدي المحور بتاع أي إنجيل من الأناجيل الأربعة، أدي الترابط اللي بيربط الأربع أناجيل ببعض. لكن كل إنجيل كان يركز، قلنا ده الهدف، ده المحور، كل إنجيل بقى كان يركز على جانب معين في حياة المسيح. أديك مثل، أول حاجة إنجيل القديس متى، قلت لك محور الإنجيل متى بيقدم يسوع المسيح مخلص العالم، ده المحور. طب متى ركز على إيه؟ متى ركز على المسيح الملك. يعني إيه المسيح الملك؟ متى أحبائي كتب إنجيله لليهود، واليهود عندهم نبوات العهد القديم، وكل أسفار العهد القديم بتتكلم عن مجيء السيد المسيح. فالجانب اللي ركز عليه متى إنه بيعلن لليهود إن يسوع اللي اتولد من العذراء مريم هو دوت اللي تنبأوا عنه الأنبياء، هو ده اللي بيتمم أقوال الكتب المقدسة. ده الجانب اللي ركز عليه متى. عشان كده يا أحبائي الكنيسة في ترتيب الأناجيل الأربعة حطت أول إنجيل إنجيل متى، مش لأنه هو أول إنجيل كتب، أول إنجيل كتب إنجيل مريم مرقس. أمال حطينا متى في الأول ليه؟ قالوا أصل متى ده هو حلقة الربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. السيد المسيح بحسب إنجيل متى ما جئت لأنقض بل لأكمل. بحسب إنجيل القديس متى يا أحبائي، المسيح متى هو مسيح الأنبياء. ليه؟ لأنه متى بيكتب لليهود. عشان كده نلاحظ في إنجيل القديس متى 53 اقتباس من العهد القديم. ليه؟ لأنه بيخاطب اليهود. أيضا ملحوظة تانية نلاحظها في متى، بدأ الإنجيل بتاعه بسلسلة الأنساب، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا وإخوته، يهوذا ولد فارس، ويمشي يمشي يمشي لغاية ما يوصل ليوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. ليه بدأ المقدمة ديت؟ عشان بقولك يربط العهد القديم بالعهد الجديد. كتاب ميلاد يسوع المسيح، مين يسوع المسيح؟ ابن إبراهيم، تكوين 12. امشي بقى كل الأنساب ديت، هتعدي على كل أصفار العهد القديم لغاية ما توصل ليوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فده محور إنجيل القديس متى. أيضا ملحوظة تانية نلاحظها في إنجيل القديس متى، كان تملي لما يتكلم على ملكوت ربنا يقول ملكوت السماوات. في الأمثال كلها يشبه ملكوت السماوات، ما يقولش ملكوت ربنا. طب ليه بيقول ملكوت السماوات؟ قلت لك هو بيكلم اليهود، واليهود بينتظروا مجيء المسيا الملك المخلص. هم بحسب فكرهم الملك ده هيجي يملك في أورشليم، يعمل مملكة ويعمل جيش. قال لهم لا، ده ملك بس ملكوته ملكوت ايه؟ سماوي. فعشان كده كل ما يتكلم على مملكة المسيح يقول ايه؟ ملكوت السماء. اليهود يفهموا ديت. ادي المحور اللي ركز عليه القديس متى. طيب القديس مرقس، القديس مرقس ركز على المسيح الخادم. يعني ايه المسيح الخادم؟ تلك ملخص إنجيل القديس مرقس، يسوع المسيح مخلص العالم، ده ملخص الإنجيل. طب الجانب اللي ركز عليه ماري مرقس، ماري مرقس بيكتب للرومان، والرومان دول يحبوا القوة، فالقديس ماري مرقس يقدم لهم المسيح القوي. لكن مفهوم القوة في فكر يسوع المسيح غير مفهوم القوة عند الرومان. الرومان القوة يعني بطش، يعني سيطرة، يعني تسلط. القديس ماري مرقس يقول لهم لا، المسيح قوي بس قوته في ايه؟ في معجزاته. عشان كده ركز ماري مرقس يظهر قوه يسوع المسيح في المعجزات بتاعته. ما تلاقيش مواعظ كتيره في انجيل ماري مرقس بعكس متى. متى بيكتب لليهود، واليهود دول بتوع فكر وبتوع دراسه ويجيبوا الاسفار ويدرسوا، يروح كاتب لهم 3 اصحاحات المواعظ على الجبل 5 و6 و7. الاصحاح الثامن كله معجزات المسيح. متى 13 كله امثال المسيح. متى 24 كله حديث المسيح عن مجيئه الثاني. يعني متى يركز مواعظ طويلة للسيد المسيح. ليه؟ دي يتناسب الراجل اليهودي. طب ماري مرقس لا، ما تلاقيش عنده المواعظ دي. ماري مرقس لا، عنده المعجزات. إنجيل ماري مرقس يتميز بالسرعة وبالنشاط، لدرجة أن كلمة للوقت ذكرت 30 مرة في إنجيل ماري مرقس. للوقت للوقت، حاجة واحد بيجري. ليه؟ الرومان يحبوا كده، ناس بتوع حركة جيش، ناس ما يحبوش اللي يقعدوا يسمعوا كلام كتير. فركز ماري مرقس على الجانب ده في شخص يسوع المسيح، دي اللي تناسب طبيعة الرومان. عشان كده لما جاي يتكلم عن ملكوت ربنا ما قالش ملكوت السماء، لا دي ما تشغلش الرومان دي، لكن قال ملكوت الله. امسك انجيل ماري مرقس كله ما تلاقيش في كلمة ملكوت السماء. يشبه ملكوت الله. طب ليه ملكوت الله؟ قالوا أصل الرومان دول بيعبدوا الأصنام، فماري مرقس عايز ينقلهم من عبادة الأصنام لعبادة الله، يدخلوا بدل ما هم في مملكة إبليس يدخلوا المملكة ربنا، فيركز في تعليمه على ملكوت الله. أدي الإنجيل الثاني ماري مرقس. الإنجيل الثالث يا أحبائي هو معلمنا القديس لوقا. إن كان متى ومرقس ويوحنا يهود، فربنا ما تجاهلش الأمم في الإنجليين الأربعة وخلى لوقا يكون من الأمم. لوقا ما كانش يهودي، ربنا جاي للبشرية كلها. عشان كده ربنا استخدم القديس لوقا ان هو يكتب لليونانيين. القديس لوقا يا احبائي يقدم المسيح محب البشرية كلها، المسيح ابن الانسان، المسيح اللي جاي يترفق بالطبيعة البشرية. عشان كده لما لوقا يكتب نسب السيد المسيح يبتدي النسب من ايه؟ من يوسف، ينزل 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 لغاية ما يوصل لآدم. طب ليه؟ قالوا ده بيكتب للبشرية كلها. متى كان بيكتب لليهود، فبدلهم من إبراهيم، جد اليهود الأول، رأس شعب إسرائيل. طيب لوقا، لوقا لا بيكتب للبشرية، لليونانيين عموما، ناس مش من شعب ربنا. فيقولوا المسيح ده مين؟ لو صرنا بالنسب لغاية آدم، وآدم ده ابن الله مخلوق ربنا. عشان كده أحبائي محور إنجيل القديس لوقا يقدم مسيح المنبوذين، مسيح الضعفة، مسيح المساكين، مسيح الأرامل، مسيح الأيتام. أدي الجانب اللي ركز عليه لوقا، يقدم إنسانية يسوع المسيح، يسوع المترفق بالطبيعة البشرية. يعني مثلا الأرامل، الأرامل ليهم ذكر كتير جدا في إنجيل القديس لوقا، مش موجودين في أي إنجيل تاني. يتكلم عن حنة الأرملة اللي كانت بقالها 84 سنة متعبدة في ليك، محد ذكرها غير لوقا. يتكلم عن أرملة صرفة صيدا، محد ذكرها غير لوقا. يتكلم عن أرملة نايين اللي المسيح ترفق بيها وأقام ابنها، محد ذكرها غير لوقا. طب اشمعنى لوقا ذكر ديت؟ يقول لك إقامة ابن أرملة نايين مذكورة عندكم في إنجيل واحد ومش مذكورة في بيت الأناجيل. طب وين المشكلة؟ كل إنجيل المحور بتاعه يسوع المسيح مخلص العالم. لكن لوقا بيقدم لليونانيين أصحاب الفكر، أصحاب الفلسفة، بيقول لهم قدم لهم إيه؟ المسيح صديق البشرية، المسيح اللي جاي يحتضن حتى الضعفة في البشر، اللي بيهتم حتى بالأرامل. علشان كده في اهتمام القديس لوقا بالجانب الإنساني بيقدم إنسانية يسوع المسيح، يسوع المسيح ابن الإنسان. مثلا لما بطرس أنكر السيد المسيح، متى ومرقس ولوقا ذكروه، والديك صاح وبطرس خرج في الخارج وبكى بكاء مر، كلهم ذكروا الحكاية دي. طيب لوقا لما يجي يذكرها يكتب ايه؟ ان يسوع وهو داخل من دار الولاية فالتفت الى بطرس. بصوا بصوا عزوبة شخص المسيح، بصوا رقة المسيح، ايه؟ مترفق بنفس واحد، مهتم بنفس واحد، عارف ان نفسية بطرس تعبان، فجت التفاتة منه البطرس. يعني عايز يقول يا بطرس أنا حاسس بيك، يا بطرس أنا بحبك رغم اللي حصل. بص مين اللي ذكرها؟ لوقا. ده الجانب اللي بيركز عليه. أيضا في اهتمام السيد المسيح بالنفس ديت يقول لبطرس إيه؟ قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. ماشي ذكروها بقية الإنجليين، لكن لوقا يزود، مش يزود من عنده، لأ دي كلمة قالها المسيح، بس اللي لقطها القديس لوقا لأن هي دي اللي شغلة لوقا. يقول له ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. أنا مهتم بيك يا بطرس. بصوا إنسانية المسيح، بصوا المسيح المترفق بالطبيعة البشرية، ده اللي ركز عليه لوقا. عشان كده بقولك يا أحبائي القديس لوقا قدم المسيح اللي بيشاركنا أحزاننا، اللي بيشاركنا أوجاعنا. عشان كده قدم السيد المسيح رجل الصلاة، بيقدم المسيح ابن الإنسان. أكتر إنجيل اتكلم عن صلاة السيد المسيح وتعاليمه عن الصلاة هو القديس لوقا. يعني لو حبينا نسمي المسيح في إنجيل القديس لوقا، في إنجيل القديس لوقا المسيح رجل الصلاة، وهو بيتعمد في الأردن يصلي، ما حد ذكره غير لوقا. على التجلي يصلي، ما حد ذكره غير لوقا. قبل ما يختار ال 12 تلميذ قضى الليل كله في الصلاة، ما حد ذكره غير لوقا. كان يقضي ليالي طويلة جدا في الصلاة، ذكرت في بقية الأناجيل بس رؤى ركز عليه. عشان كده يا أحبائي بقول لكم إنجيل القديس لوقا يقدم المسيح إيه؟ صديق البشرية، المترفق بالبشرية. طيب الإنجيل الرابع يوحنا، يوحنا ده كتب للمؤمنين بالمسيح في العالم كله، سواء كانوا يهود أو سواء كانوا وثنيين، فبيقدم لهم المسيح ابن الله. محور إنجيل القديس يوحنا يا أحبائي قلت لكم كل الأناجيل الأربعة الركيزة الأساسية يسوع المسيح مخلص العالم. طب الجانب اللي ركز عليه يوحنا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. بيعلن لاهوت السيد المسيح، طبيعة السيد المسيح. عشان كده في ختام إنجيله قال أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت. أنا اخترت لكم الحاجات ديت ليه؟ لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله. بقى محور إنجيل القديس يوحنا إيه؟ المسيح ابن الله. عشان كده أحبائي نلاحظ أن الأناجيل الثلاثة شهدت للاهوت السيد المسيح في أعماله وفي معجزاته. إنجيل القديس يوحنا شهد للاهوت السيد المسيح في كلامه، في مجادلاته مع اليهود. شهد للاهوت السيد المسيح في أنه كشف علاقته بالآب، اللي ركز على الجوانب ديت القديس يوحنا. أيضا القديس يوحنا لأنه هو آخر إنجيل اتكتب. القديس يوحنا كتب إنجيله حوالي سنة 98 ميلادية، وهو تنيح حوالي سنة 100 ميلادية. ففي سنة 98 كان متى ومرقس ولوقا اتكتبوا وانتشروا في الكنائس كلها، فوقعوا تحت يد القديس يوحنا. فلما جه يكتب إنجيله كل ما ذكر في الأناجيل الثلاثة مرضاش يذكره، وأنا هعيد الكلام، فذكر ما لم يذكر في الأناجيل الثلاثة. البعض يجي هاجم الكتاب المقدس يقول لك إيه إنجيل القديس يوحنا مختلف تماما. طب إزاي؟ لا، أنت افهم هو كتب الإنجيل ده ليه وكتبه إمتى وإيه الغرض. الأناجيل الثلاثة كانت منتشرة، كل الناس عرفت قصة الميلاد، كل الناس عرفت قصة العماد، كل الناس عرفت العشاء السري وبقت بتمارسه. فيوحنا ما ذكرش الحاجات دي خالص. هذكرها ليه؟ هو مجرد ان انا حمل ورق هكبر الانجيل بتاعي؟ ما دي اتذكرت في الثلاث اناجيل والناس كلها بقت عارفاها والناس كلها بتمارس العماد، بتمارس سر الافخارستيا، مفيش داعي ان انا اكتبها. عشان كده 90% من انجيل القديس يوحنا لم يذكر لا في متى ولا في مرقس ولا في لوقا. ايضا القديس يوحنا لانه كتب انجيله اخر واحد، فلما قرا انجيل متى ومرقس ولوقا لقاهم ركزوا على خدمة المسيح في الجليل. هنشوف وإحنا بنتأمل في حياة السيد المسيح الجليل ديت في الشمال، لكن ما تكلموش عن خدمة المسيح في اليهودية وفي السمر. فالقديس يوحنا راح مركز على ما لم يذكره الإنجيليين الآخرين، فركز على خدمة المسيح في اليهودية في الهيكل في أورشليم وفي السمر. يعني أحبائي نقدر نلخص الأناجيل الأربعة: إنجيل القديس متى يقدم المسيح الملك، إنجيل القديس مرقس يقدم المسيح الخادم، إنجيل القديس لوقا يقدم المسيح ابن الإنسان، إنجيل القديس يوحنا يقدم المسيح ابن الله، والأربعة بيقدموا شخص واحد هو شخص يسوع المسيح. القديس متى كلمنا ماذا قال يسوع، القديس مرقس قال لنا ماذا عمل يسوع، إنجيل القديس لوقا قال لنا بماذا كان يشعر يسوع، القديس يوحنا قال لنا مين يسوع دوت، إيه طبيعته، هو ابن الله. نفس المنظر ده يا أحبائي شافه حزقيال في القديم لما شاف المركبة بتاعت ربنا وبيحملها أربع حيوانات غير متجسد. لقى الحيوان الأول، كلمة حيوان يعني كائن حي، صورة غلط يا أحبائي اللي بتترسم إنه يرسموا عرش ربنا وجنبيه الأربع كائنات الحية وليها ديل وليها رجل زي الحيوانات، صورة غلط، لأنه ده الإنجيل قال إنه هو قائم كإنسان، دول مش حيوانات عجموات زي ما بتترسم، غلط الصورة اللي بتترسم ديت. دول إيه؟ دول أربع كائنات حية، أربع ملائكة من أعلى رتب الملائكة وأقربهم للعرش الإلهي، دول حاملين عرش ربنا. واحد منهم له وجه زي وجه إنسان، الثاني له وجه كوجه أسد، الثالث له وجه كوجه ثور، الرابع له وجه كوجه نسر طائر. دول مين دول؟ دول الإنجيلين الأربعة. اللي له وجه كوجه إنسان ده يرمز لإنجيل القديس متى. ليه؟ لأن القديس متى بدأ الإنجيل بتاعه نسب المسيح، كتاب ميلاد يسوع المسيح نسبه البشري، فيرمز ليه بوجه الإنسان. عشان كده لما نرسم صورة القديس متى نرسم قديس متى وتحت ملاك وجهه كوجه إنسان. طب القديس مرقس لما نيجي نرسم صورته نرسم الوجه بتاعه كوجه أسد مش حيوان، غلط الصورة دي يا أحبائي، غلط. طب ليه القديس ماري مرقس ادينا له رمز الأسد أو وجه الأسد؟ لأن القديس ماري مرقس بدأ إنجيله بيوحنا المعمدان اللي كان يزقر كأسد في البرية: طوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فبدأ إنجيله بيوحنا اللي بيصرخ في البرية زي الأسد. طيب القديس لوقا ياخد الوجه الثالث وجه ثور، طب اشمعنى الثور اللي نحطه جنب القديس لوقا أو الرمز بتاع إنجيله الثور؟ لأنه القديس لوقا يا أحبائي بدأ إنجيله بيتكلم عن زكريا كاهن العهد القديم، وكان من ضمن الذبائح اللي بتقدم في العهد القديم الثور. طب الأخير يوحنا ياخد وجه كوجه نسر، لأنه معروف أن النسر ده بيحلق في أماكن عالية جدا، معروف أن النسر هو الوحيد اللي يطير ويحدق ببصره في قرص الشمس، لا حيوان ولا طير ولا إنسان يقدر يفتح عينه في قرص الشمس. فالقديس يوحنا لأنه كان له نظرة لاهوتية ثاقبة، فتفرس في المسيح شمس البر وكشف مكنونات عن طبيعته إنه هو ابن الله، إنه هو الله الظاهر في الجسد، فياخد وجه كوجه إيه؟ كوجه نسر. دي أحبائي النقطة الثانية في المقدمة. يبقى النقطة الأولى شفنا العالم القديم اللي تجسد فيه السيد المسيح، إزاي الله أعد البشرية لتجسد ابنه من خلال اليهود والرومان واليونان. النقطة الثانية شفنا الإنجيلين الأربعة ومحور كل إنجيل. النقطة الثالثة والأخيرة هو هدف الدراسة اللي احنا بنعملها ديت. احنا هنتأمل بنعمة المسيح وبحسب ما يريد وبحسب ما الروح القدس يمجد شخصه في حياة السيد المسيح. هناخد حياة السيد المسيح من الأناجيل الأربعة. ليه؟ لأنه الأناجيل الأربعة يا أحبائي كل إنجيل لم يذكر كل حياة المسيح، ده كل إنجيل ركز على أجزاء متفرقة، فاحنا عايزين نجمع حياة المسيح كلها. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية كل إنجيل مهتمش بالترتيب الزمني للأحداث، دي حصلت الأول ولا دي الأول، هو عايز يوصل فكرة معينة، فكل الصور اللي بتسند الفكرة دي يروح مجمعها مع بعض. زي ما قلت لك مثلا القديس مات مسيح الملك، طب الملك ده بيقدم الدستور بتاعه، طب دستور المسيح ايه الموعظة على الجبل، راح مركزها في الإصحاحات 5 و6 و7. السيد المسيح ما قعدش على الجبل وقال الثلاث إصحاحات دول ورا بعض، لا ما حصلش. ده سيد المسيح قعد على الجبل وقال التطويبات فقط، ومرة تاني قعد وقال سمعتم أنه قيل، ومرة تاني قال من يسمع أقوال يشبه رجل يبني. متى بيقدم دستور الملك، فرح مجمع كل تعليم السيد المسيح على الجبل كدستور للملك، دي تقالت الأول، دي تقالت الآخر، دي تقالت في النص، رح مجمعهم مع بعض. فمهتمش بالترتيب الزمني. احنا في تأملاتنا في حياة السيد المسيح ناخد بنعمة المسيح حياة المسيح كلها من الأناجيل الأربعة ونتأمل فيها في تتابع زمني، الحاجة الأولانية وبعد كده الحاجة الثانية وبعد كده الحاجة الثالثة. أدي هدف التأملات اللي احنا نعملها في حياة السيد المسيح. طبعا معروف أن السيد المسيح بدأ خدمته في سن 30 سنة، زي ما قال القديس لوقا لما تعمد من يوحنا المعمدان كان عمره نحو 30 سنة، وقعد السيد المسيح يخدم 3 سنين ونص، ودي عرفناها من إنجيل القديس يوحنا لأنه ذكر 3 أعياد فصح للسيد المسيح. عيد الفصح ده بيجي مرة في السنة. طب السيد المسيح من أول ما بدأ خدمته يوحنا ذكر 3 أعياد منفصلين للفصح، والفصح الرابع اللي اتصرف فيه السيد المسيح. يبقى السيد المسيح خدم 3 سنين و6 أشهر بالضبط. نقطة أخيرة يا أحبائي أختم بيها وبنعمة ربنا في المرة الجاية نبتدي في حياة السيد المسيح، هي إن أنا عايز أتكلم نقطة صغيرة، حياة السيد المسيح قبل التجسد. التأملات اللي حناخدها في حياة السيد المسيح ديت لما السيد المسيح تجسد، دي أعماله لما ظهر في الجسد. لكن قبل ما نتكلم على ديت يجب إن احنا نتكلم ونرسخ في ذهننا الأول إن السيد المسيح كان له وجود سابق لتجسده. السيد المسيح له وجود من قبل التجسد. ملاخي النبي في الإصحاح الخامس من نبوته في العدد الثاني، ملاخي ده قبل المسيح ب500 سنة، واتفقنا بقى دلوقتي ان الكتاب المقدس العهد القديم مكتوب في اليوناني ومنتشر في العالم كله. 200 سنة قبل السيد المسيح كان الكلام ده في ايدين العالم كله قبل المسيح ما يجي. يبقى اذا يا احبائي اي عقل او اي فكر يستحيل ان المسيحيين يكونوا رتبوا هذه النبوات على المسيح، دي نبوات مكتوبة وفي ايدين العالم كله بفضل النسخة السبعينية اللي انتشرت قبل مجيء المسيح ب200 سنة. طيب النبوات دي قالت ايه؟ قالت اما انت يا بيت لحم افراط وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلط على اسرائيل. فمن النبوة ديت اليهود عرفوا ان المسيح هيتولد فين؟ في بيت لحم. عشان كده لما المجوس راحوا يسألوا هيرودس أين هو المولود ملك اليهود، فجاب رؤساء الكهن المسيح هيتولد فين، قالوا له في بيت لحم. حافظيه جابوها منين؟ من ميخا. طيب بص ميخا يكمل يقول إيه، الذي يكون متسلط على إسرائيل إيه؟ ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل. اللي هيظهر في بيت لحم ده مخارجه من إمتى؟ ده بدايته من إمتى؟ يوم ما اتولد في بيت لحم؟ لا، ده مخارجه منذ القدم. قدم يعني 100 سنة قبل ما يجي، 1000 سنة. قال لا، منذ الأزل. يبقى المسيح الأنبياء شهدوا له إن له وجود سابق لتجسده. التجسد مش بداية حياة السيد المسيح. أيضا السيد المسيح نفسه يا أحبائي في تعليمه شهد إن له وجود سابق لتجسده. يقول لليهود خرجت من عند الآب وأتيت للعالم، وأيضا أترك العالم وأمضي للآب. أنا قبل ما أجيلكم كنت فين؟ سؤال، أنت قبل ما تيجي على الأرض كنت فين؟ كنت عدم، كنتش موجود. قبل ما أبونا آدم يتخلق كانت البشرية دي كلها إيه؟ كانت كلها عدم، مجرد فكرة في عقل ربنا. طب السيد المسيح قال لا، ده أنا كنت فين؟ خرجت من عند الآب. أنا كنت عند الآب، أنا كنت في حضن الآب، خرجت من عنده ورحت جاي للعالم. يبقى أنا ليا وجود سابق لتجسدي. عشان كده مرة تاني يقول نزلت لأعمل لا مشيئتي بل مشيئتي الذي أرسلني. نزلت يعني أنا كنت موجود فوق ونزلت لكم. يبقى تجسدي ده مش بدايتي، لا ده أنا كنت موجود. لكن طبعا نزول السيد المسيح يعني هنتكلم بقى على الحاجات دي بنعمة المسيح وهنتأمل في حياته. نزوله غير نزولك، يعني أنت موجود في الطبق اللي فوق نزلت في الطبق اللي تحت، يبقى أنت ما بقتش موجود فوق وموجود تحت بس، لأنك أنت محدود. لكن السيد المسيح نزوله مش معناه أنه هو أخلى السماء من وجوده، لا، نزوله يعني هو كان فوق غير مرئي لما شفناه. فالتعبير اللي يتقال عن كده أن أنا نزلت لكم، أن أنا ظهرت لكم، لكن أنا موجود برضو فين؟ موجود فوق. لكن أنا بركز دلوقتي على حتة إيه؟ أنه السيد المسيح له وجود سابق لتجسده. اللي احنا هنتكلم عنه في تأملاتنا في حياة السيد المسيح مش هي دي بس حياته، دي حياته بالجسد، لكن هو له وجود منذ الأزل. أيضا قال للآب في يوحنا 17 مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. عشان كده قال لهم في يوحنا 8 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كنت يعني أنا قبل إبراهيم بشوية، لا، أنا كائن يعني أنا الكائن. طب مين الكائن؟ مين اللي دائم الكينونة؟ مين اللي واجب الكينونة؟ ما فيش غير الله، فيش حد فينا اسمه الكائن. أنت كيانك ده له بداية وله نهاية، لكن هو الكائن بذاته. قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فهو له وجود قبل تجسده. أيضا تلاميذه شهدوا له أنه له وجود قبل التجسد بتاعه. قديس يوحنا في يوحنا 1 في البدء كان اللوغوس، اللي هو يعمل ترجمة هنا الكلمة. في البدء كان، مش كانت الكلمة، مش اللفظة اللي طلع من بق ربنا، لا، ده هو الله الكلمة، ده هو العقل الإلهي. عشان كده قال في البدء كان الكلمة، ده هو قوة الله، ده هو حكمة الله، مش كلمة لفظ طالع من بق ربنا. كان يقول في البدء كانت الكلمة، لا، في البدء كان الكلمة. هذا كان في البدء، ده منين ده؟ ده من البدء. البدء ده ايه؟ البدء الذي ليس له بدء، ملهوش بداية. عشان كده قال ايضا القديس يوحنا الابن الوحيد الذي في حضن الآب. هو كان في حضن الآب ونزل لينا، كان في حضن الآب وظهر لينا. عشان كده قال القديس يوحنا الكلمة صار جسدا. هو كان موجود لكن كان غير مرئي، غير منظور، فصار منظور في الجسد اللي أخده من العذراء مريم. أيضا معلمنا القديس بولس الشهد عنه في كلوسي الذي هو قبل كل شيء. طيب ده المسيح يا أحبائي اللي موجود منذ الأزل، اللي ملهوش بداية. طب في ملء الزمان حصل إيه؟ ملء الزمان الوقت المحدد لما ربنا رتب اليهود ورتب الرومان ورتب اليونانيين، لما رتب شعب النبوات، ولما رتب اللغة اليونانية اللي تنتشر في العالم كله، ولما رتب الطرق اللي تسهل والأمن اللي يسود العالم، لما جمل الزمان حصل إيه؟ الكائن اللي ملهوش بداية دوت، اللي منذ الأزل لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، ربنا بعته. طب جاي ليه؟ جاي ليه؟ كديس بولس في عبرانيين 10 العدد 5 و6 يلخص مجيء السيد المسيح، يقول عند دخوله إلى العالم، الكائن اللي منذ الأزل دوت، الكائن اللي ملهوش بداية، لما جه ملء الزمان دخل العالم. طب دخل ليه؟ كديس بولس عبرانيين 10 عند دخوله إلى العالم هيأت لي جسد. نمرة 1، دخلت العالم إزاي؟ إن أنا خدت جسد، أدي الطريقة اللي دخل بيها، هيأت لي جسد. طب ليه؟ قال بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. قبل ما ناجي كانت في ذبائح بتتقدم لك، لكن أنت لم تصر بها. ثم قلت ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل ما شئتك يا الله. الابن دخل للزمن، تجسد، أخذ جسد، وظهر في الهيئة كإنسان في ملء الزمان، وفي فكره خطة إلهية هينفذها. إيه الخطة الإلهية اللي هو نازل عشان ينفذها؟ نازل يبطل ذبائح العهد القديم ويقدم نفسه ذبيحة عن خطايانا. عند دخولي إلى العالم هيأت لي جسد بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. طب أنا جاي عشان أفعل مشيئتك، أنا جاي أتقدم هو ذا إيه؟ حمل الله اللي هيحمل خطايا العالم. عشان كده قال القديس يوحنا إيه؟ هكذا أحب الله العالم إيه؟ حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هذه كانت الخطة الإلهية اللي في فكر مسيح لما تجسد. بنعمة ربنا المرة الجاية نتابع تنفيذ هذه الخطة الإلهية في مراحلها الأولى في بداية ظهورها على الأرض. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.